محال مع تعليم محال مع تعليمهم كل شيء.
الأمر الثاني، صيغة السؤال تدل على أن هؤلاء الذين سألوا عندهم علم، فليسوا من العوام وإنما من أهل العلم. والأمر الثالث يدل على أن الشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية أنه لا عصيته في تلك الفترة وسنه دون 40 سنة حتى تعدى منطقة دمشق ووصل إلى حماد، وهذا يدل على يعني تعلق الناس دائما بمن يدعو إلى الكتاب والسنة. السبب في ذلك، وهذا مهم جدا، أن الكتاب والسنة موافق للفطرة موافق للعقل، وبالتالي فإن ما يتضمنه الكتاب والسنة إذا عرض على الناس على وجه عرض الكتاب والسنة فإنه يقبل مباشرة ويدخل القلوب وتعقله الأفهام وتدركه العقول بسهولة وبيسر، بخلاف كلام المتكلمين خاصة بما يتعلق بالأسماء والصفات والقدر، وخاصة بما يتعلق أيضا بأمور الغيب كلها. فإن يعني منهج القرآن في عرضه بغاية الوضوح وغاية البيان. فلهذا لما سألوا عن ما يقوله العلماء في هذا الباب باب الأسماء والصفات، وألحوا على أن يكون السؤال موجه إلى ابن تيمية، مما يدل على أن هؤلاء السائلين أرادوا أن يفروا من أهل الكلام المتكلمين ومن مناهجهم وطرائقهم، وأن يلجأوا إلى من اشتهر أو شهر عنه أنه يتكلم بما يوافق الكتاب والسنة. ولذلك نحن الآن في هذا الوقت يجب أيضا أن نعرض مسائل الدين على وجه ما جاءت بالقرآن والسنة، وأن نكتفي بذلك في عرضها، ونعود الناس على تلقي خبر الله وخبر رسوله بالإيمان فيه، الإيمان الجازم المتضمن للتصديق والمتضمن للعمل إن كان هذا الخبر يحتاج إلى عمل. هذا في غاية الأهمية وغاية البيان، في غاية الأهمية أن يبين للناس أن الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا تيمية ذكره جعله هدى للناس، وأمر نبيه أن يبلغه وقد بلغه، وأمر أن يبينه، قال جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهو بلغ وبين، ويبين ما يحتاج إلى بيان، أما الذي لا يحتاج إلى بيان فيكفي فيه تبليغ فقط. فماذا ذكرتكم سابقا لما قال أن الله خلق السماوات والأرض ما احتاج إلى بيان، لأن هذا أمر واضح، يعني واضح أمره، واضح بالفطرة بالفطرة السوية والعقل السوي، وواضح أيضا من حيث الألفاظ الدالة على هذه المعاني، فإن خلق معروف بلغة العرب، والسماوات معروف بلغة العرب، والأرض معروف بلغة العرب، يعرفون هذه الألفاظ قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما زادهم محمد في هذه الألفاظ إلا بيانا ووضوحا. ولذلك يعني يهمنا هذا التنبيه على أن عرض القرآن والسنة من أعظم أسباب الدعوة ونفوذها إلى قلوب الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل
إلا جئناك
بالحق وأحسن. فهذا القرآن متضمن الحق، وربنا سبحانه وتعالى فطر القلوب على محبة
خلق حق
الحق، فطر القلوب على محبة الحق من كل جنس ومن كل دين ومن كل فترة. ولذلك إذا عرض القرآن عرضا صحيحا فإن القلوب تقبله، لأن مفطورة على
حبه
ومعرفته، معرفة الحق أسهل المعارف. فلذلك شيخ الإسلام تيمية يعني أراد أن يبين هذا الجانب، لأن هذا النبي هو آخر الرسل وآخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، وقد أخبر الله عن كتابه أنه هدى ونور، وأخبر أنه بعد هذا الرسول بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا بد أن يكون النبي قد بلغ هذا الدين كله، وأعظم ما يدخل في الدين الخبر عن الله عز وجل، لأن تتشوف القلوب إلى معرفة هذا الإله الذي يعبدونه، وإن كانت القلوب مفطورة على محبته ومفطورة على التوجه إليه، إلا أنها أيضا تحتاج إلى شيء من المعرفة. فإن كلما ازداد المرء معرفة بشيء
زاد حبه،
من أحب أن يزيد شوقا إليه ومحبة له كلما تكاثرت فيه صفات الكمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما سنبين أن قلوب العباد كما ذكر الإسلام تيمية، أن قلوب العباد ليست بحاجة أعظم من حاجتها لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وذكر أنه من محارف العقل والدين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سراج منير وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأمر الناس بالرجوع إليه كما قال سبحانه وتعالى: وأن تنازعتم شيء فردوه إلى الله
والرسول
تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا يمكن بعد هذا يقول من المحال أن يكون الرسول الذي جاء بهذا الأمر وجاء بهذا الوصف في حقه ونفسه السراج المنير، وفي حق الكتاب أنه هدى ونور وبينات الناس وبينات الناس، أنه مستحيل يحيل العقل أن لا يكون قد بلغهم أهم الأشياء. هذه قضية فطرية. إذا أراد أمير أو رئيس جمهورية أن يتكلم بقضية مهمة لنحو شعبه، فإنه لا بد أن يختار الألفاظ الدالة على ما يريد تماما، بحيث أنه يستوي فيها العالم المتعلم السياسي والعامي، ويكون خطابه بغاية الوضوح. والله جل وعلا وله المثل الأعلى، أراد أن يهدي الناس فأنزل كتابه بغاية
الوضوح.
ثم أمر نبيه بتبليغه، ثم أمر هذا النبي بأن يبينه، ووصف هذا النبي بأنه السراج المنير. ومن شأن السراج أنه ينير ينير ما حوله، السراج ما يوضع في غرفة ينير هذه الغرفة، بحيث بعد ذلك الناس يبصرون ما يحتاجون إليه. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله بأنه داعي إلى الله بشيرا ونذيرا وداعي الله وسراجا منيرا، وهذه الصفات كلها تدل على أنه لا بد أن يكون بلغ الناس أهم ما يحتاجون إليه. فأيهما أكثر حاجة؟ معرفتهم بالله عز وجل، أو معرفتهم بآداب الخلائق؟
معرفتهم بالله
لا شك. أداب الخلاء ممكن أن الإنسان يتوخى الطرق بحكم التجربة والعادة، ولكنه قد لا يعرف الطريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن كل قوم يسلكون مسلكا معينا، ينظفون أنفسهم من هذه الأمور بالطريقة الممكنة، وقد فطر الله سبحانه وتعالى قلوب الناس على ذلك. أما معرفة الله سبحانه وتعالى فلا طريق لها إلا طريق الرسول، إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يترك الطريق الذي ليس للناس طريقا سواه، يجعله ملتبسا مختلطا او لا يتكلم به ويبين امور اخرى وان كان الناس بحاجه لها، لكن حاجتهم بالتالي وبالتاكيد دون الحاجه لمعرفه الله عز وجل. هذه الحجه حجه قويه جدا. فالنتيجه ان يكون الرسول لا بد انه جاء في الكتاب وجاء في السنه ما يبين الحق في هذه المطالب الالهيه في اسماء الله وصفاته. فاذا تقرر هذا سيبني عليها بعد ذلك امور اخرى ستاتي ان شاء الله عز وجل. وقد ذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر امته باشياء كثيره جدا، منها أنه أخبر منها أنه أخبر أنه كما جاء في حديث في رواية ابن ماجة تركتكم على المحجة البيضاء، رواية ابن ماجة تركتكم على البيضاء. والمحجة هنا يعني جاء بها شيخ السدات البيضاء هي في الحقيقة وصف لشيء محذوف. البيضاء وصف، البيضاء هي مؤنث الأبيض، والأبيض هو الموصوف بالبياض، إذا بمعنى هناك الشيء الموصوف في البياض وهو الطريق أو الملة أو المحجة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول النبي لأصحابه تركتكم على أمر واضح بين، والشيء الأبيض دائما في غاية الوضوح، وإذا كان ناصع البياض فمعنى ذلك أنه ليس فيه غبش وليس فيه يعني أمور تلتبس على الناس. فوصف ما تركهم عليه وهو على ماذا تركهم؟
البيضاء، البيضاء.
أنا قلنا البيضاء، لكن ماذا تركهم؟
على الحق.
كلكم تدرون على الشيء.
على الحق.
تركتم فيكم. الكتاب والسنة أحسنتي. تركهم على الكتاب والسنة. إذا فمعنى هذا أن الكتاب والسنة في غاية الوضوح وغاية البيان. ما أورثهم إلا العلم النافع وهو الكتاب والسنة. السنة كما قال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن
تعلم.
لاحظ معايا يا أخي في هذه الآية وعلمك ما لم تكن
تعلم
من أمور الدين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم باب أولئك ما كان يعلم شيئا من أمور الدين حتى أخبره الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وأول ما يدخل في أمور الدين التي ما كان يعلمها الناس ما يتعلق
بالله
عز وجل، بأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى وحقوق الله عز وجل مختصة به وما هي هذه الحقوق. فلذلك إذا انتشر الشرك وقع الناس في الخطأ، إذا انتشر الشرك انتشر الجهالة وقع الناس في الخطأ في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي حقوق الله عز وجل. ولا بد أن يقع في الخطأ لأن هذه أمور لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي، لا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحوا على جهالة بهذه الأمور فحينئذ لا يمكن أن يهتدوا بهذه المسائل، لأن العقل وحده لا يدل عليها إلا إذا قد يدل على الكليات لكن لا يدل على
تفاصيل.
ما مطلوب في هذه المسائل التفاصيل. طيب ثم ذكر تركتكم على حديث العباد بن سعد تركتكم على البيضاء لأنها كان يهروا هذه وجه المعرفة لا يزيغ عنها إلا هالك، أي فلا يزيغ عن الكتاب والسنة إلا هالك. من الذي يزيغ عن الكتاب والسنة؟ الذي يخالفهم، الذي يأتي برأي يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. السنة ربنا سبحانه وتعالى يقول له يدان، يقول لا ليس لله يدان. هل هذا وافق الكتاب والسنة؟ هل هذا تلا الكتاب والسنة؟ تلا بمعنى تبع. هل هذا تلا الكتاب والسنة؟ الجواب لا. فحينئذ يعني لا يزيغ عن الكتاب والسنة إلا هذا. ثم أخبر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص ما بعث الله من نبي إذا كان حقا عليه. الرواية لا نحفظها من صحيح مسلم إن الله لم يبعث نبيا قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما كان على خير ما يعلمه له. حقا على الأنبياء أن يدلوا أمتهم على خير ما يعلمونه لهم وينذرونهم وينهونهم عن شر وينذرونهم أنا حابب وينذرونهم وأخرهم وينذرونهم. وكم عندكم أنا؟
وينهونهم
وينذرونهم 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 عن شر ما يعلمونهم عن شر ما يعلمونه. هذا حق وهو ده الحق على الأنبياء يجب
اتباعه.
لا ما دام حق عليهم ما دام انه حق على النبي يجب ان
يخبره
يبلغه هو يبينه فلا بد ان يكون دل امته على خير ما يعلمه لهم خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. واول ما يدخل في الخير الذي يعلمه لهم هو ما يتعلق
بالله
من أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه سبحانه وحقوقه جل وعلا. والضلال والانحراف إنما يقع في هذه الأمور، بل والشرك إنما يقع في هذه الأمور الإلحاد أو الشرك إنما يقع في هذه الأمور. فمن المحال أن يكون هذا الكتاب أو هذا الرسول الذي وصفناه سابقا بما وصف الله سبحانه وتعالى به محال إلا أن يكون قد بين لأمته هذا الأمر، خاصة أنه يقول أنه كان حق على الأنبياء أن يبلغوا وأن يعلموا الناس خير ما يعلمون. وبعدين ذكر ما رواه أبو ذر وهو حديث فيه ضعف لكنه مشهور، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طار يغلو الى اي من السماء يدار لك لا يمنعه علما. هذا رواه الامام احمد في مسنده ورواه الطبراني ايضا ولكن في اسناده ضعف. على كل حال وقال عمر بن الخطاب طيب يعني خلينا نتكلم نحن ماذا نستفيد اذا كنا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن كل طائر يقلب جناحيه في السماء ذكر لهم منهم علم ماذا نستفيد؟
الطائر أبسط شيء
نحن ماذا نستفيد من أنه أخبرهم ما دام ما وصلت لنا الأخبار إلى أن يصبح الخبر فقط أن النبي بلغ أمته عن أمور كثيرة قد يحتاجونه. لكن هل بلغنا هذا الصحابي ما بلغه النبي عن بعض الطيور على الأقرش نستفيد؟ الجواب لا، ما بلغنا. فلذلك والله لذلك عن الحديث لم يحتلي به العلماء ويحرروه، ولذلك يعني جاء في أساليب ماذا؟
صحيح.
على كل حال تعال الحديث اللي بعده. وقال عمر الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. هذا أيضا يبين سعة علم الله عز وجل الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيكون من الناس في حياتهم الدنيا وما بعد ذلك إلى أن تنتهي الأمور إلى جنة أو إلى
نعم.
وهذا يستفيد منه فائدة مهمة جدا وهو أن علم الله محيط بكل شيء وأن الناس لا يعلمون إلا ما علمهم الله من أمور الغيب مو من أمور الدنيا. أمور الدنيا ممكن الناس يستفيدون على أوروبا وأمريكا يعلمون من الدنيا ما نعلم الآن، فهذه أمور دنيا تجد التجارب وتجد يعني البحث. أما الذي أمر الغيب فهو مستور على الناس يحتاجون إلى معرفته عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلا عن طريق
الرسول
ولهذا ذكر عمر عمر لما يذكر هذا الأمر يعني والله أعلم يريد أن يبين أن إذا أردتم أن تعرفوا ما لا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور حتى دخول أهل الجنة جنة وأهل النار النار فاحرصوا على ماذا؟
طب.
يقول خام فينا رسول الله فاحرصوا على ماذا؟ على تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن هذه الأمور وعن غيرها. ولذلك يعني أعلم الناس
هم الصحابة،
هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ثم من جاء بعدهم من أهل العلم، ونقصد أهل العلم أهل
الحديث.
الحديث فإن أهل الحديث في زمن الصحابة وفي زمن وفي زمن التابعين هم أهل العلم، ولا يقول لكم بعد ذلك من جاء بعد هذا وقال بأن هناك فقهاء وهناك علماء وهنا كان أهل العلم في ذلك الزمن هم أهل الحديث. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال لقد علمت لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما علمت منك من حرصك على الحديث. فدل ذلك على أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي فيه بيان القرآن وفيه بيان القرآن وفيه بيان ما يحتاج الناس إليه في أمور دنيا في أمور دينه. ولذلك جاء في حديث حذيفة وهو نفس معنى هذا حديث عمر الخطاب رواه البخاري في الصحيحين، حديث حذيفة يقول في صحيح مسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظهم الحفظة ونسيهم النسية، حفظهم الحفظة ونسيهم النسية. فيقول لك أخبرنا بكل شيء، طبعا أخبرنا بكل شيء يحتاجون إليه، وهذه الأخبار من الصحابة من حفظ منهم من لم يحفظ. ويروى عن حذيفة من حديث آخر أنه في الفتن وكان من أعلم الناس في الفتن يقول إن 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 يعني الفتنة تقع أكون نسيها، يقول حتى إذا وقعت عرفتها وتذكرت تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما يعرف أحدكم صاحبه إذا رآه بعد وقت بعد حين. فإذا رأيت أحدا مر بك قبل سنوات ثم رأيته مرة أخرى تكون غفلت عنه هذه المدة، فإذا رأيته تذكرته وعرفته. فيقول الفتن هذه قد تقع ويكون غافل عنها ونسيها، فإذا وقعت ذكر ما قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أنا قلت بسجل ما سجل، عارف مسجلين أنتم زين. ومثل هذا أيضا حديث رواه عمرو بن الخطاب أيضا هذا كله كان بذاك شرحه السابقة، حديث رواه عمرو بن الخطاب أيضا نحو حديث حذيفة قال فأخبره بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. إذا فالنبي أخبره وأخبرهم حتى بالفتن وبأشراط الساعة لأنهم يحتاجون إلى الموقف الصحيح في مثل هذه الأمور، ويحتاجون إلى بيان الحق في مثل هذه الأمور التي ربما أنها تأتي. ولذلك لما وقعت الفتنة بعد معركة الجمل ومعركة صفين، لما وقعت الفتن بعد ذلك لم يدخل فيها أحد من
الصحابة.
وأما في معركة الجمل فإن الأمر كان مشتبه حتى على بعض الصحابة، وفي معركة حطي وفي معركة صفين كان الأمر مشتبه لأن طرف علي معه حق وطرف معاوية معه حق، ومن هنا هذه المسائل الاجتهادية. ولذلك يعني هؤلاء المتقاتلون من طرف علي أم من طرف معاوية نقول أمرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بينهم، ما أنا ما أدخل في بينهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أن الخوارج يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فدل ذلك على أن علي معه حق وأن معاوية معه حق وأن أولى الطائفتين بالحق هم التي كانت مع علي رضي الله عنه. هذا ليس به دم لمعاوية، لكن هذا لا يعني أن جيش معاوية وربما أيضا جيش علي معه ناس أصحاب أحوال، هذا لا يعني، لكن العبرة بقائد الجيش ومن معه وأعوانه يعني أو الكثرة، فهؤلاء كلهم إن شاء الله يعني أراد الحق، فهم إما مجتهد وله أجران وإما مصيب وله أجران وإما مجتهد مخطئ وله أجر واحد، وأمرهم الله سبحانه وتعالى على كل حال. يقول وحال مع التعليم كل شيء له فيه منفعة بالدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يأخذونه في أسنان ما يعتقدونه في قلوبهم، لأن القضية قضية واضحة يعني، وهذه المجادلة الحسنة أن يختار المجادل أوثق الطرق وأسلم وأحسن أساليب في إقناع الخصم، فهو يريد أن يبين لهؤلاء السائلين الحجة وليبين لهم الطريقة التي يحتجون بها على من خالفه. وحال أن يكون هذا الكتاب وهذا الرسول الذي علم الناس كل شيء بأمور دينهم أن يترك أمر ما يقولون في أسئلتهم وما يعتقدون في قلوبهم ملتبسا على الناس، مع أنه علمهم أمور عن الطيور أو أخبرهم بأمور من أمور الدنيا ربما ستأتي بعد زمن وربما لا تدركهم أصلا أن تدرك الذين من بعدهم، فكيف يعتني ببيان الأمور التي خطرها قليل ويترك الأمر الأهم؟ هذا محال. إيش معنى محال؟ ممتنع عقلا وفطرة وعادة يمتنع. ثم قبل هذا خلاص الدعوة إلى مكان، ثم من المحال أيضا إذا لا بد أن يكون إذا القضية الأولى نصل لها، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، هذه أول قضية بينها البيان التام الكامل الواضح الذي لا لبس به ولا غموض. ويقول لماذا؟ يقول لأنه بين لهم أمور الدين كلها، حتى كما ذكرنا موضوع أدب قضاء الحاجة بينها لهم، وذكر سلمان من كما مسلم مسلم قال أجل لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بغاية ضرابين ونهانا نسجم مثل غدا الأحجار ونحو ذلك، فبين لهم ما بينه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المحال أن يترك هذا الباب ملتبسا، فما دام اعتنى بالأمور التي هي خطرها قليل وإن كانت مهمة، فإذا عنايته ببيان الأمور الأهم ومن باب أولى، فلا بد أن يكون قد تم البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في المقالة من المحال، عفوا قبل هذا، بل هذا خلاص الدعوة النبوية وزمنة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان؟ مسكة يعني أدنى بقية أو أدنى شيء أو أقل شيء من إيمان ومن إيمان وحكمة، أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام، وقع على غاية
التمام.
تمام واضح الآن؟ يقرأ ثم إذا كان
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمة.
حسبك. ثم إذا كان قد وقع ذلك من ذلك الشر إلى ماذا؟
بيان.
أنتم طلاب علم طالبات علم، لابد أفهم الضمائر تعود على ماذا عشان أفهم الضمائر. نعم. أي موضوع؟
التمام غاية التمام بالتوضيح.
بل هذا خلاصة الدعوة وزبدة الرسالة هي، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مشكة في الإيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الأمر قد وقع من الرسول على غاية
تمام.
ثم إذا كان قد وقع ذلك، أي وقع ماذا؟
ألا يكون قد بين
بيان هذا الباب بيان ما يقول الناس بأسنتهم يعتقدونهم بقلوبهم بأسماء الله وصفاته، وقع على ماذا؟
قد تمام
أتم؟
تم
البيان صح ولا؟ أقرأ الحاشية.
أي كتاب؟
رقم 6 مكتوب عندك؟
أحسن عليكم. قال لو فرض أنه لم يقع منه البيان فإنه يستحيل على الصحابة التقصير بذلك، إذ هم خير الأمة وأفضل.
بس واحدة يقول لو فرض أنه لم يقع منه البيان، هل هذا مناسب للحاشية؟
لا،
هل مو مناسب للحاشية؟ الحاشية يقول من محال أنه إلا أن يوقع البيان، فلماذا تفترض أنه لم يقع؟ واضح؟ فهو ظن المحقق أن مقصود شيخ الإسلام تيمية أنه إذا لم يقع هذا الشيء فيمتنع عن الصحابة أنهم يسكتون، والكلام هذا كان خطأ، بل نقول هنا أنه وقع البيان كما
أخبر،
كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه لا بد أن يكون قد وقع من النبي البيان، وبيان على تم بأتم البيان وأحسن الفاظ ووضحها بحيث أنه ترك الناس ولا إشكال عندنا ذلك. فهذا التعليق ماذا؟ غير مناسب. ثم قال فمن المحال،
أحسن الله قال رحمه الله، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو لم يصدقوا.
فمن محال أن يكون خير أمته
وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيها وناقصين.
خير أمته يشير إلى من؟
الصحابة
الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم والسابقون الأولون والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم وحول أفضلهم. وأما جملة الصحابة فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون، هذا في حديث ابن مسعود، وفي حديث عمرو بن الحصين خير أمتي قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، ثم يقول عمرو بن الحصين فلا أدري ذكر بعد ذلك قرنين أو ثلاث، بعد قرنين قرنين أو ثلاث. وأكثر أهل العلم على أن القرن المقصود به مجموعة من الناس اجتمعوا على أمر من الأمور، بينهم أمر مشترك يشتركون فيه. فقرن النبي هم الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وتابعوه وماتوا على ملته ودينه. فهذا وهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، ولكن هم خير الناس، خير يعني خير القرون. أنا أفهم منها خير القرون بمعنى أنهم خير مجموعة من ناس اجتمعوا على أمر من الأمور، وخير الناس بمعنى أنهم خير الناس طرا، فليس هناك أفضل من الصحابة. وكلمة خير الناس المقصود ما قال أبو بكر أو عمر أو عثمان، قال المجموع خير الناس قرني، فدل ذلك على أن هؤلاء الناس هذا القرن هم خير الناس، هذه المجموعة الصحابة هم خير الناس، هم خير أصحاب الأنبياء جميعا، ليس في الأنبياء نبي له من الأصحاب خير من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في هذه الأمة من يكون. فإذا كانوا هؤلاء هم خير الناس فعند الاحتمالين، يقول الشيخ الإسلام تيمية فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، الذي هو باب ما يتعلق بمعرفة. أنا عندي هذا شنو اللي هو هذا يقول لي ماشي، يقول من المحال أن يكون خير القرون قصر بهذا الباب الذي هو أعظم أعظم باب الدين. فكيف يكونون هم خير القرون وقد قصروا في هذا
الباب؟
هذا لا يتناسب. فلا يكون خير القرون إلا إذا كانوا خير الناس في أهم الأبواب على الأقل. إذا لم يكونوا خير الناس في كل أبواب الدين وهم خير الناس في كل أبواب الدين. لكن المقصود هنا هذا الباب متعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. واضح؟ إذا كان خير القرون مقصرين قصروا بهذا الباب. التقصيرات من جهتين: الجهة الأولى إما أن يكون زادوا على هذا الباب زيادات، وهذه الزيادات لا بد أن تكون زيادات على بيان الله وبيان الله وبيان رسوله، فلا بد أن تكون
تفسير
ابتداء
خطأ، لأن هذه أمور غيبية من يعلمونها، أو قصروا فيه ناقصين، يعني ما أمنوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا في القرآن ولا في السنة. وهذا يمتنع أن يكون أحد من الناس يوصف بأنه خير الناس ثم يقصر بهذا الباب إما بالزيادة عليه أو بنقصان منه. إذن فلا بد أن يكون الصحابة قد جاءوا بهذا الباب وفق ما جاء بالكتاب وما جاء به السنة، وقد اتبعوا بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟
لأنهم خير الناس،
لأن النبي وصفهم بأنهم
خير
الناس. والله جل وعلا ذكر في سورة الأنفال: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف يرضى عنهم جل وعلا؟ وقد يكون هذا احتمال طبعا وهو غير واحد، لا يرضى، غير العبارة أحسن، لا يرضى عنهم إلا إذا كانوا في هذا الباب وغيرهم من أبواب الدين جاءوا بأحسن أقوال والأفعال. ولذلك ما أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين يفضل الصحابة في شيء. قد يكون بعض الناس أكثر عمل، لكن لا يدل على أنه أكثر عمل أنه أفضل أو خير. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال به: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم أو نصيبة ما تقبل من أحدهم. فهذا في دلالة على أن فضل الصحابة السابقين على الصحابة اللاحقين لهم، وهم صحابة واشتركوا في الصحبة، لكن فضل السابق لا يمكن أن يلحقه المتأخر من الصحابة. فكيف بمن جاء بعد
الصحابة؟
إذن فنفهم هنا أن الصحابة لا بد أن يكونوا في هذا الباب قد علموا الحق ولم يزيدوا فيه ولم ينقصوا من علموه في أنفسهم. واضح؟ واضح؟
واضح.
طيب، ثم
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك.
بس عشان نفهم يقول الحجة الثانية، يقول أو الثالثة، يقول من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة وهي قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرن الذين يلونهم وهو قرن التابعين الذين عاشوا الصحابة وعاشوا معهم، والقرن الذين يلونهم خير القرون وهو قرن أتباع التابعين. هذه القرون كانت السنة قائمة مشهورة، وحتى وإن ظهر الشيء من البدع في وقت عصر الصحابة مثل بدعة الخوارج، بدعة الرافضة، ثم بعد ذلك بدعة المرجع والقدرية، ثم بعد ذلك بدعة الجهمية، حتى وظهرت هذه الأمور في واقع عصر الصحابة وأوائل عصر كبار التابعين، حتى ما ظهرت فإنها كانت مغمورة مقموسة. والعلم المنتشر هو علم الحق الكتاب والسنة. يقول من المحال أن يكون هؤلاء هذه القرون كانوا غير عالمين. يقول من المحال أن يكونوا غير
عالمين.
إذن هم
عالمين.
هم عالمين. هم عالمون. وغير قائلين. من المحال أن يكونوا غير قائلين. إذن هم أيضا ماذا؟
قائلون.
إذن عالمون بالحق وقائلون
بالحق.
بالحق. عصر الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لا بد أن يكونوا عالمين ولا بد أن يكونوا قائلين بالحق. وهذا هو الواضح. طيب يقول من المحال أن يكونوا غير عالمين. لماذا؟ لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي أثنى علي الله أثنى على الصحابة وأثنى على التابعين لهم
بإحسان،
بإحسان، وأثنى الله وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قرنه وعلى القرن الذي يليه وعلى القرن الذي بعده. هذا الثناء من النبي صلوات الله وسلامه عليه يدل على أن هذه القرون كانت على الحق، كانوا عالمين بالحق وقائلين بالحق، عالمين بالحق وقائلين بالحق. ومحال أن يثني النبي ثناء مجملا على هؤلاء ويكونوا مقصرين بالحق، إما زائدين أو ناقص. واضح؟ طيب يقول لأن ضد ذلك، لماذا قلنا أنه من المحال إلا أن يكونوا عالمين وقائلين، من المحال أن يكونوا غير عالمين، أي يجب أن يكونوا عالمين ويجب أن يكونوا قائلين. لماذا قلنا يجب أن يكونوا عالمين ويجب أن يكونوا قائلين؟ هذا لأن ضد ذلك، ضد العلم عدم العلم، وضد القول عدم القول. عدم العلم هو الجهل، وعدم القول هو الكتمان. فهل يقال أن الصحابة الصحابة أولا كانوا جاهلين؟ الجواب
لا.
لا. هل يقال أن الصحابة أنهم كانوا عالمين ولكن كانوا كاذبين؟
لا.
مستحيل، لأن الله جل وعلا أمر، لأن الله أثنى على الصحابة والثناء عليهم دلائل على أنهم لهم أقوال سديدة وأفعال حميدة، وأعظم الأقوال هي أقوالهم بما يتعلم، نقلوا لنا الكتاب ونقلوا لنا السنة، والكتاب والسنة كلاهما مضمن لأوصاف الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن ينقلوا كلام الله وكلام رسوله ومع ذلك يكونون جاهلين بكلام الله وكلام الرسول، أو يقولون الصحابة غير قائلين، بل تبليغهم الكتاب والسنة دليل على أنهم عالمين وقائلين. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، أي عدم العلم وعدم
القول،
عدم العلم الجهل، وعدم القول الكتمان. وقد يعني نقول يوم يقال قد احتمال آخر أنه يكون عالم لكن كاتبين، نقول هذا أيضا من المحال. وإما اعتقادنا ضد الحق، إذا لم يكونوا عالمين إما أن يكونوا جاهلين، وإما أن يكونوا اعتقدوا نقيض الحق. الجاهل هو الذي لا يعلم الأمر فلا يدري الصواب من
الخطأ،
ما يدري. فهل الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين كانوا على هذه الحالة جاهلين؟ إما أن يكونوا عالمين أو يكونوا جاهلين أو يكونوا معتقدين غير الحق. ثلاث احتمالات، إما أن يكونوا ماذا؟ عالمين، أو يكونوا جاهلين، أو يكونوا اعتقدوا غير الحق، اعتقدوا الباطل نقيض الحق. وقلنا أنه من المحال أن يكونوا غير عالمين. لماذا؟ لأن هذه كلها ممتنع في حق الصحابة الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حق التابعين لأن النبي أثنى عليهم، وثناء النبي عليهم يدل على أنهم داخلين في قوله سبحانه وتعالى لقد رضي السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، فهي شاملة للصحابة وتشمل كل من يأتي من بعد الصحابة ممن يتبع الصحابة بإحسان، وكلاهما ممتنع أي يمتنع عدم العلم الذي هو الجهل، ويمتنع اعتقاد الباطل أيضا الذي هو عدم الذي هو اعتقاد من غض الحق، وأيضا الخلاف الصدق، هل يكون الصحابة قد بلغوا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع يبين أنهم نقلوا الأخبار التي جاءت بها، نقلوا القرآن كله، فهم موافقين لمن؟ للقرآن. الأمر الثاني أنهم نقلوا السنة، وليس في السنة شيء يخالف القرآن، فإذا أكيد بالتأكيد أنهم لا يمتنع أن يكونوا قائلين خلاف
الصدق،
خلاف الصدق، لأن الصدق هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة كما قال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله
قيل
حديث، ومن أصدق من الله
قيل
قيل، وكلاهما ممتنع. ما هو الممتنع؟ عدم العلم والقول أو اعتقاد الباطل وقول خلاف الصدق له مدى الكذب، لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى إما أن تكون صدق وإما أن تكون كذب، فمن وصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله فهذا قال قول الصدق، ومن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وصف الله سبحانه وتعالى بخلاف ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فهذا هو واضح؟ الآن يعني يرجع بعد ذلك ويقول لماذا يمتنع وكلاهما ممتنع، ثم قال أما الأول
صلى الله عليه وسلم رحمه الله، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث
أما الأول. ما هو الأول؟
عدم العلم والقول،
عدم العلم وعدم القول، إما الجهل أو الكتمان، واضح؟ لأن إذا قلنا عدم القول الذي هو الكتمان يكون عدم الحق ولا وكتم، وأما الجهل فهو الجهل. نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليس
في حبوث الإسلام دقيق في ألفاظه، ولذلك أنا أرجو من كل طالب ومن كل طالبة أن ليس عندنا جانبين، الجانب الأول هو معرفة يعني هذا الباب ما يتعلق باسم الله وصفاته، والجانب الثاني أن نتعرف على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في عرض المسألة ودقة ألفاظه واستعماله للألفاظ واحترازه عن كل ما يمكن أن يدخل عليه داخل يشوش على الناس، ولهذا لما ذكر هنا يعني امتناع القضيتين السابقتين الآن يستدل لهما، ولا بد أن يذكر الدليل العقلي الذي يحج به غيره، يقول يمتنع عن الصحابة أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين، أي يجب أن يكونوا ماذا؟ عالمين وقائلين بالحق، ويمتنع أن يكونوا ضد ذلك أن يكون عدم، يمتنع أن يكونوا يعني جاهلين وأنهم كاذبين، أو يمتنع أن يكونوا قائلين ضد الحق أو قائلين خلاف الصدق. أما الأول يقول فلأن أي إنسان في قلبه أدنى حياة وهو يعلم بما أخبر الله به جل وعلا من أسمائه وصفاته، يجب أن يكون طلبه لمعرفة هذه الأمور أولى من كل طلب. لما؟ لأن هذه الأمور هي أهم شيء يحتاجه الإنسان في حياته. هو يريد أن يتدين لله عز وجل، فأيهما أولى أن تعرف؟ الطريق الموصل لك لله عز وجل، أو أن تعرف الله عز وجل؟ لا بد أن تعرف الله عز وجل. فإذا عظمت الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، سهل عليك بعد ذلك أن تسلك الطريق الذي شرعه لك. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن معرفة هذا الباب يجب أن تكون أكبر مقاصد من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم. ومعلوم أن الصحابة كانت قلوبهم حية وطلبهم للعلم أشد من طلب غيرهم. فلذلك يجب أن يكون حرصهم على هذا الأمر أولى من حرص غيرهم، أولى من حرصهم على غيرهم من الأمور. ولهذا قال: وأعظم طلب الأحد بيان ما ينبغي اعتقاده، لأن ما ينبغي اعتقاده، ما ينبغي معرفته واليقين به من أسماء الله وصفاته متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما يتعلق بذات الله يجب أن يكون هو محل عناية الأولى لكل طالب علم. ومعلم أن الصحابة هم أولى الناس طلبا للعلم لما فيه من منافع لهم في الدنيا والآخرة، فيكون حرصهم على هذا الباب أولى من حرص غيره. ثم قال: ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين من أول لحظة أن تكلمت عن الاعتقاد، فلا يظن أحد أنني أنا أدخل في الاعتقاد كيفية الصفات وكيفية الرب سبحانه وتعالى، وإنما مجرد تصديق الأخبار التي جاء بها القرآن، جاء بها السنة التي تدل على معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته دون معرفة الكيفية. فإن معرفة الكيفية لا تتم إلا إذا وصفت لك وصفا دقيقا للكيفية، وهذا لم يحصل لا في الكتاب ولا في السنة، أو أنت أو أنا أو غيرنا رأى الله عز وجل ولم يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وحينئذ فلا يمكن معرفة كيفية
الله عز وجل،
لا يمكن معرفة كيفية
الرب
ذات الله عز وجل. فإذا جهلت ذاته فمن باب أولى أن تجهل كيفية
صفاته.
إذا جهلت كيفية ذات الله عز وجل فبالتالي تجهل كيفية الصفات. كذلك وأنا دائما أذكر للطلبة وأذكر للطالبات هذا المثال اللي يعني وأقول لهم جميعا، أن لو واحد حدثنا وقال لنا أن أنا رأيت حيوانا في أستراليا أو في أي مكان آخر في أفريقيا يمشي على ثلاثة أرجل، حيوان يمشي على ثلاثة أرجل، وهذا الذي أخبرك هذا الخبر وأخبرك هذا الخبر صادق ما تعلم عنه إلا الصدق، فيجب عليك أن تصدق خبر وتصدق بأن هناك حيوان في أستراليا يمشي على ثلاثة أرجل. ثم إذا رحت تحدث أمك أو أباك أو صديقك فقال لك هذا أو ذاك أو تلك، كيف يمشي على أرجل؟ فماذا تقول له؟ تقول الشخص اللي أخبرنا أنه يمشي ولكن لم يخبرنا كيف يمشي. أخبرنا أنه رآه يمشي لكن لم يخبرنا كيف يمشي. فأنت حينئذ عرفت الصفة أنه حيوان وأنه يمشي وأنه على ثلاثة مشي وعلى ثلاثة أرجل. عرفت كم أمر؟
ثلاثة.
حيوان وأنه
يمشي.
الحيوان معروف، يعني جنس الحيوان معروف من به حياة، ويمشي جنس المشي
معروف
عندنا، وعلى ثلاثة أرجل الأرجل معروفة عندنا، لكن كيفية على ثلاثة ما رأينا حيوان يمشي على ثلاثة أرجل، رأينا يمشي على اثنين، يمشي على أكثر من 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 من, من أربعة، لكن على ثلاثة ما رأينا. فيبقى حينئذ جهل، عدم معرفة. هذا الجهل يسببه عدم الدليل أو عدم البيان من المتكلم. المتكلم أخبرنا أنه يمشي ولم يخبرنا عن هل عدم علمنا بكيفية المشي يرجع بالسلب وتكذيب المخبر؟
لا.
الجواب لا، الجواب لا، ما أخبرنا. فنحن نؤمن بالله عز وجل ونعتقد ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفاته، وإن كنا لا نعلم كيفية
الذات،
كيفية
ذاته،
ذاته وكيفية
صفاته.
واضح؟ طيب. ارجع المثال اللي قلته قبل شوي. قال حيوان، هل وصف كيفية الحيوان؟
لا.
وهل وصف كيفية المشي؟ لا. فاحنا عرفنا انه حيوان. ما هي كيفيته؟ ما ندري. هل هو مثل الاسد، مثل الضبع، مثل الجمل، مثل الانسان، مثل القرد؟ ما ندري. وهذه كيفيات ماذا؟ معهودة لنا، عرفناه وشفناه نحن، لكن أخبرنا أنه حيوان. فالأسد حيوان، ولا القرد حيوان، ولا والإنسان يقال عنه حيوان في باب يعني الكلام، والزرافة حيوان، كلها، والسمك حيوان، والطير حيوان، ولكن مع ذلك هذه الحيوانات ماذا؟ أجناس مختلفة بكيفيات ذواتها. وينطبق عليها الوصف بأنها
حيوان،
حيوان. وينطبق على الوصف بأنها تمشي مع الطيور والأسماك. طيب، وهذا معلوم بالفطرة الوجدية، يعني الفطرة الوجدية يعني ما يجده الإنسان بنفسه، أن من كان في قلبه أدنى مسكة أو أدنى حياة وطلب علم، لا بد أن يكون عنيته بطلب ما يتعلق بأسماء الله وصفاته أولى من غيره. انت اللي كان سفيه وما اعترف يعتني باشياء ما تنفعه. وهذا للاسف الشديد كثير من الناس الان لما تنقل له خبر او تنقل له امر معين يترك الخبر اللي انت تكلمه عنه او الموضوع الاصلي ويسالك عن اشياء لو ما حدثت بها ولو أنه مات وما عرفها ما تضر. هذه تدل على أنه يتلقى أمور تلقي ضعيف وفهمه ناقص. أما الإنسان يعني العاقل فهو يعتني بما أخبر، وأما ما لم يخبر عنه يعني يسكت عنه حتى يخبر عنه. واضح؟ فلهذا قال هنا وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشبق منها إلى معرفة هذا الأمر، خاصة وأنهم أخبروا به. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع القيامة هذا المقتضي؟ المقتضي يعني الحالة التي عليها هؤلاء الناس أو هذا الإنسان، أن فيها أدنى حياة وطلب علم في قلبه، كيف يترك أجل الأمور وأهم الأمور وأنفع الأمور له لا يتعلمها أو لا يحرص عليها؟ فالواجب حينئذ أن يكون قد تعلمها وعرفها. الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه. مقتضاه يعني أن يعني كونهم يعني هؤلاء الصحابة كونهم أهل قلوب حية، وكونهم أهل طلب علم، وكون معرفة الله سبحانه وتعالى أسمى المعارف وأجل المعارف وحاجتهم إليها ضرورية، يقتضي ذلك هذه الحال منهم، وهذه الحال من معرفة الله عز وجل يقتضي أن يكون حرصهم على معرفة الله
أكثر.
وهذا هو المقتضي حالتهم التي هم عليها، وحالة ووصف ما هم بحاجة إليه من علم الله عز وجل. والمقتضى هو هذا الأمر الذي يعني نفع أن لا يكون قد تحقق لهم. إذن فلا بد أن يكون الصحابة الظالم قد قالوا بالحق، قد علموا الحق وقالوا به. أن تخلف مقتضاه بأولئك السادة في مجموعة عصوره. السادة يعني هو قد يكون تكلم هنا عن التابعين، عن الصحابة، عن التابعين مع أتباع التابعين. هذا لا يكاد يقع بأبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله عز وجل، يعني أشد الناس إعراضا عن الله عز وجل. قد لا وافر ابن تيمية في هذا الكلام. ليش؟ لأن كثير من الناس الآن موصوف بأنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر أصلا بالله عز وجل، وعنده علم، عنده عالم في الذرة وعالم في كذا. وإذا قلنا قلبه حي، فهؤلاء علماء الذرة في أمريكا أو روسيا في الواقع أن قلوبهم حية، حياة طبيعية. أما حياة في الإيمان فهي خالية منها. فإذا أردنا أنه فإذا يعني أريد أن يكون أبلد الخلق وأشد معراضا على الله مع أن فيه حياة وهو إيمان بالله عز وجل، فهذا الذي فيه إيمان بالله عز وجل لا بد أن يكون على الأقل عنده العناية بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. أنا أشوف الأخوات وأيضا الأخوة ربما أنهم يعني انتهى الوقت تقريبا، ننتهي من هنا. لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشد معرضا عن الله وأعظمهم إحبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ ألا يمكن أن يقع في أولئك تخلف هذا المقتضى وهو العلم بالله أجل وأسمائه وصفاته؟ لا يمكن أن يتخلف مع أن قلوبهم فيها الحياة وفيها طلب العلم، فيكون أحيانا طلب العلم دافع إلى أن يتحقق هذا المقتضى وهو معرفتهم بالله عدل وأسمائه وصفاته. نقف عنده. وأما كونهم نكملها في المحاضرة.